الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة من شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. انتهينا إلى كلام الشيخ عن كون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل المبعوثين بالتوحيد، وأنه صلى الله عليه وسلم كسر صور أولئك الصالحين الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وقد أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. الشيخ يريد أن يقول لنا أن وجود العبادات من غير وجود حقيقة الإيمان في القلب لا ينفع. المشرك مهما تقرب إلى الله عز وجل فعمله حابط، كما قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. احنا دائما بنقول أن شروط قبول العمل كم؟ 3 شروط لكي يكون العمل مقبولا صاعدا إلى الله عز وجل مستحقا صاحبه الثواب عليه، فلا بد من توافر 3 شروط. الأول: الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن الكافر لا يصعد له عمل. من لقي الله عز وجل مشركا، من أشرك بالله ولو لحظة ثم مات على ذلك وختم له بذلك عياذا بالله، حبط كل ما عمله من الصالحات. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فأول شروط قبول العمل هو الإيمان بالله. وأما الكافر فمهما تقرب ومهما عمل من الصالحات لم يقبل منه. المشركون مشركوا مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت لهم قرب يتقربون بها أو لا؟ كانت لهم قرب يتقربون بها. أليس قد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، سألته عن عبد الله بن جدعان وقد كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويصل الرحم وكانت له يعني أفعال صالحة كثيرة، فهل يثيبه الله على ذلك بشيء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل هؤلاء الذين يعملون ويدأبون ويجتهدون في ربما تكون لهم أعمال صالحة فعلا إنسانية أو خدمية أو نحو ذلك، ولكنهم لم يؤمنوا بالله طرفة عين أو ماتوا على الشرك، فهؤلاء لا يقبل لهم عمل ولا يثابون على شيء مما عملوا. نعم، قد يطعم الكافر بحسنته في الدنيا، الكافر قد يثاب على عمله الصالح في الدنيا، وهذا راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالكافر قد يعجل له الله عز وجل طيباته في الدنيا ويطعمه بحسناته ويثيبه عليها في الدنيا، أما الآخرة فما له فيها من خلاق، كما قال الله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تتصور المثل رماد، الريح في يوم عاصف شديد العصر طارت به، كيف تفرقه يمنة ويسرة؟ قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والقيعة هي الأرض المستوية، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الشيخ بعث إلى ناس يتعبدون يحجون، كانوا يحجون، كان الحج فيهم معروفا، وكانوا يلبون بالتلبية الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانت لهم كثير من العوائد الجاهلية في الحج، لكنهم قد ورثوا شيئا من ملة إبراهيم فكانوا عليه. كانوا يتصدقون، نعم كانوا يتصدقون، بل كانوا، كان ابن جدعان يتصدق، وحكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال تقرب بها وعتق أعتقه وصدقة تصدق بها في الجاهلية هل تنفعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. فدل على أنهم حال الجاهلية كانوا إيه؟ كانوا يتقربون ببعض القربات، كانوا يذكرون الله، وكانوا يصومون كما كانت قريش تصوم عاشوراء كما ثبت في الصحيح. الغرض المقصود كانت لهم عبادات، لكن هل تنفعهم هذه العبادات؟ أبدا، لأنهم لم يقولوا يوما رب اغفر لي إيه؟ خطيئتي يوم الدين. فهذا الشرط الأول من شروط قبول العمل، الإيمان بالله. وأما الشرط الثاني فهو الإخلاص لله، أن يكون العمل خالصا لوجه الله ابتغاء مرضاته، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا عرضا من عرض الدنيا الزائل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فمن تقرب بقربة لا يريد بها وجه الله، إنما يريد ثناء الناس ومحمدتهم، إنما يريد بها رياء وسمعة، يريد بها أن يصرف وجوه الناس إليه، أن يقال فعل، فليس له عند الله شيء. وتعرفون جميعا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية: العالم والمنفق والشجاع. هذا العالم يعرفه نعمته فيعرفها، فيقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته الناس. فيقول: كذبت، تعلمت وعلمت ليقال، فقد قيل، فليس لك عندي شيء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. والمتصدق يعرفه نعمته فيعرفها، فيقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: أنفقت المال في سبيلك. فيقول: كذب، أنفقت ليقال وقد قيل، فليس لك عندي شيء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. والجريء الشجاع يعرفه نعمته فيعرفها، فيقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، قاتلت ليقال وقد قيل، فليس لك عندي شيء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. فإياك إياك والرياء والسمعة، أن تعمل لا تريد إلا الناس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وقال إنه أخفى من دبيب النمل صلوات الله على محمد. فهذا داء خطير مهلك، من لم يفطن له داء حب محمدة الناس وثنائهم والعمل ابتغاء تحصيل الأجر منهم، فيقع أجرك على من لا يفيدك وقوع الأجر عليه شيئا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فالمرائي عمله كبصلة كلها قشور، بصلة كلما قشر شيئا منها وجد تحت القشرة ماذا؟ قشرة. وهكذا مثله مثل الذي يحمل جراب رمل يسكنه ولا ينفعه، يحمل في سفره جراب رمل، الناس معه رفقته في السفر يظنون أنه كيس ماذا؟ أنه كيس نقود،
حتى إذا وقفوا جميعا على الباعة وأخرجوا ما بأكياسهم ليشتروا البضائع أخرج صاحبنا ما في جعبته فإذا رمز يثقله ولا ينفعه. إذن هذا الشرط الثاني من شروط قبول العمل. وأما الشرط الثالث فهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، أحسنه أخلصه وأصوبه كما قال الفضيل، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وكل عمل ينشر له يوم القيامة ديوانان، لما وكيف، لما فعلت، لله أم لغيره، وكيف فعلت، على السنة أو على غيرها. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم من المشركين، هل بعث بالعبادات الظاهرة فحسب؟ هو لو كان بعث بالعبادات الظاهرة هذه لكان الأمر يسيرا، وإلا فقد كان القوم يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، فما المشكلة إذن؟ لم تكن المشكلة في العبادات، إنما المشكلة كانت في إشراكهم برب الأرض والسماوات. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لعقيدتهم، داعيا لهم إلى التوحيد الحق، إلى لا إله إلا الله. كانوا يذكرون، كانوا يتصدقون، ولكنهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ينذرون لها النذور ويذبحون لها الذبائح ويقربون لها القرابين، يدعونها من دون الله يظنون أنها تنفع وتضر، نعم يقولون هي وسائط بيننا وبين الله. كانوا يؤمنون بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء والمتصرف في كل شيء، كانوا يؤمنون بأن الكون كله ملك لله عز وجل، لا يرزق غيره ولم يخلق غيره، ومع ذلك كادوا الشركاء من دون الله. فوحدوا توحيد الربوبية، إنما وحدوه توحيدا ناقصا لم يستلزم توحيد الإلهية فلم ينفعهم شيئا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم إن الذي تعرفون أنه خلق وأنه رزق وأنه يدبر الأمر هو وحده سبحانه الذي يستحق أن تصرف إليه العبادة دون غيره. ولذلك يقول الشيخ مبينا الوجه الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأجله، قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. وسائط بالمعنى الباطل، احنا بنقول الرسل وسائط بيننا وبين الله، أليس كذلك؟ بلى، وسائط في ماذا؟ في تبليغ وحيه وبيان شرعه وهداية الناس إلى دينه. الرسل يقولون فعلوا ولا تفعلوا، أمر الله بكذا ونهى عن كذا. أما أن يعتقد أن تم بين الخلق والخالق وسائط يكونون كما يكون الوسائط عند ملوك الدنيا يستشفع بهم زي الحجاب عند ملوك الدنيا والسكرتارية وما إلى ذلك، تروح تكلمه عشان يدخل حاجتك للملك ويرفعها إليه، أن تظن أن حاجتك لا ترفع إلى الله ولا تقضى إلا عن طريق واسطة من خلقه، فهذا هو عين الشرك. هذا الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه ومحوه من الأرض، وهذا الذي قالت المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعتقدون أن الله هو الذي يتقرب إليه، لكنهم يقولون هؤلاء فقط مجرد وسائط. قال الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم وسائط بيننا وبين الله، يظنون أنهم يشفعون عند الله قهرا عليه، أن لهم جاها ومنزلة عند الله لا يرد الله لأجلها طلبهم. تقول له هو البدوي خلق، هو الدسوقي يرزق،
هو فلان عبد القادر يفعل، فيقول لك لا، هو عبد من عبيد الله لكنه ولي، وما دام وليا فنحن ندعوه لا لكونه ينفعنا أو يضرنا، بل لكون جاهه عظيما عند الله ومنزلته كبيرة لدى الله، فيشفع لنا عند الله تماما. يظن أن الشأن كشأن ملوك الدنيا، أن الملك من ملوك الدنيا ممكن تشفع عند واحد من خصته، هو هذا الملك لا يريد أن يقضي لك هذه لا يريد أن يقضي لك هذه الحاجة، لكن هو بيعز الرجل الخاص لديه ده شوية فيقضيها لأجله، مش عايز يزعل فيقضيها لأجله وهو لا يريد، أو مش فكرها الملك فيفكر بها هذا الرجل الخاص من خلقه. وأما الله فليس له ظهير ولا معين ولا مشير. تبارك الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. محدش له أي حاجة مع ربنا تبارك وتعالى، وما لهم فيهما من شرك، محدش له أي شيء ملكا خالصا ولا حتى بالشركة، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، بل ولا حتى المعاونة، لا يعاون أحد الله تبارك وتعالى. الملائكة جند الله لم يخلقهم لحاجته إليهم حاشا وكلا، بل الله غني عن جميع خلقه تبارك وتعالى، وجميع خلقه مفتقرون إليه، هو قائم بنفسه مقيم لغيره. قطعت هذه الآية دابر الشرك، اجتثت شجرته من جذورها لما نفى الملك المستقل والملك المشترك، ونفى أيضا المظاهرة والمعاونة، بقيت الشفاعة، فنفى الباطلة منها وأثبت الحق، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمش أنت اللي تعوز يشفع عند ربنا هيشفع، ده الله هو الذي يأذن للشافع في أن يشفع ويأمره في من يشفع، وما ذاك إلا لإظهار كرامته، كما يكون يوم القيامة من تشفيع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق. فهذه الشفاعة ليست كالشفاعة الحاصلة لدى ملوك الدنيا، لا تكون قهرا على الله، بل لا تكون إلا بإذن من الله للشافع وبإذن له في المشفوع فيه. حينئذ هؤلاء المشركون من مشركي مكة تقربوا إلى هذه المعبودات، قالوا لتقربنا إلى الله، نريد شفاعتهم عند الله مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، هم عبدوا هؤلاء وقالوا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك قال لهم الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشفه إزالته بمرة ولا يملكون تحويله عنكم إلى غيركم، أولئك الذين يدعون، أولئك المدعوون المعبودون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأنت تعبد عبدا مثلك يتضرع إلى الله ويتقرب له ويلجأ إليه ويسأله رحمته ويخافه من عذابه. قال فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام، لأنه كان عندهم بقايا من بقايا إيش؟ من بقايا دين إبراهيم، ولكنهم بدلوا وغيروا. عمرو بن لحي الخزاعي لما راح الشام وقبلهم الأصنام وانتشرت فيهم عبادة الأصنام من دون الله، وغيروا وبدلوا دين إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كان حنيفا مسلما، إمام الأنبياء، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، طائعا لله، حنيفا. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، فإبراهيم عليه الحنف في الرجل هو الميل، فسمي وصف إبراهيم بالحنيف والدين بالحنيف لميله عن طريق أهل الشرك والضلال، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، لم يكن إبراهيم مشركا بالله طرفة عين حاشاه عليه السلام. أمال إيه الآيات بتاعت ف فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إبراهيم هنا هل كان ناظرا أم كان مناظرا؟ هل كان ناظرا أم مناظرا؟ كان مناظرا، يعني إبراهيم عليه السلام يقيم عليهم الحجة بأن هذه الآلهة التي تعبدون من النجوم والكواكب لا تصلح آلهة وأربابا لأنها تأفل وتغيب، والله عز وجل لا يغيب عن خلقه، ولم يكن ناظرا في الكون يتوصل إلى معرفة الرب والإيمان به عن طريق هذه الاستدلالات، حاشاه أن يشرك بالله لحظة. فإذا كان الخلق جميعا مفطورين على التوحيد فالأنبياء عليهم السلام أولى أن يكونوا مفطورين على ذلك وألا يقع منهم الشرك. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. غرض أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الداعي إلى توحيد رب الأرض والسماء، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، بعث بالتوحيد الخالص ووفى جميع مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، كما قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى، وحذف المفعول به، وفى ماذا؟ لم يذكر. لماذا؟ ليعم كل مقامات الخير، كل مقامات البلاء والامتحان والاختبار التي وضع فيها عليه السلام اجتازها بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. كان بدنه للنيران وماله للضيفان وولده للقربان وقلبه للرحمن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد دين إبراهيم ويخبر قومه أن هذا التقرب محض حق لله تعالى لا يجوز صرفه لغيره أبدا. العبادات لا تصرف لغير الله، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما من لا يدرى أهو صالح أم طالح. الشيخ يقول وإلا فهؤلاء المشركون، يعني الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مقرون أن لا إله إلا الله، أن الله وحده هو الخالق لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن ملك لله تبارك وتعالى وتحت تصرفه وقهره. ما هو الدليل؟ أدلة كثيرة من القرآن على أن المشركين كانوا يثبتون هذا القدر من التوحيد، هذا القدر الذي هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، الذي هو توحيد الربوبية، ولم يقروا به كاملا لأن إقرارهم به كاملا يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية وصرف العبادة لله وحده لا شريك له. هذا القدر من التوحيد لا ينفع، الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وبعدين تروح تعبد غيره، تصرف العبادات لغيره، هذا لا ينفع ولا يغني عنك من الله شيئا ولا تنجو به من اسم الشرك حتى تصرف جميع العبادات لله وحده لا شريك له. الأدلة كثيرة على أن المشركين كانوا يقرون بهذا القدر، وقد أقام الله عليهم الحجة بذلك. لما نيجي نتأمل، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القرآن يحتج على المشركين بطريقتين، أولا بإثباتهم لهذا القدر من توحيد الربوبية على ضرورة التزام توحيد الإلهية، يقول لهم أنتم معترفين بأنه الخالق الرازق المدبر لهذا الكون فحينئذ يلزمكم أن تصرفوا العبادات له. والطريق الثاني هو الفطرة، يقول لهم أنتم فطرتم على توحيد الرب وعلى الإيمان به وعلى معرفة أنه تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون غيره، كما قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هنا هذا الدليل الذي هو إثباتهم لتوحيد الربوبية يحتج عليهم بالقرآن فيه كثيرا، يحتج عليهم به في القرآن كثيرا، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فكيف يؤفكون أي يصرفون ويقلبون وينحرفون عن هذه الجادة بعد إذ أثبتوا أنه هو الذي خلقهم فيعبدون معه غيره؟ قال الشيخ: فإذا أردت الدليل على أن ده هو بيجيبها في صورة أسلوب استفهامي، فإذا أردت فكذا أو أسلوب شرطي، فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، يعني بهذا القدر من التوحيد، فقرأ قوله تعالى. هذا الأسلوب الشرطي يعني كأنه للتشويق، لتشويقك، إن كنت تريد أن تعرف أن ما أقوله لك من كونهم مقرين بهذا القدر من التوحيد حقا فقرأ: قل من يرزقكم من السماء والأرض. قل لهم يا محمد: من يرزقكم من السماء بإنزال المطر، والأرض بإنبات النبات، أم من يملك السمع والأبصار؟ هذه الأسماع وتلك الأبصار أحد يدعي أنه يملكها؟ ده أنت بتشوف لما واحد مثلا ابنه يفقد بصر ولا شيء، ها، يلف به عند كبار الأطباء ولا يستطيع، خلاص إذا قضى الله هو مالك البصر تبارك وتعالى، هو الذي يملك السمع والأبصار، إذا قدر وسلب لم يستطع أحد أن يهب، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض. قال: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، يخرج الدجاجة من البيضة، يخرج النبات من الأرض، يخرج المؤمن من الكافر، يخرج الميت من الحي، يخرج البيضة من الدجاجة، يخرج الكافر من المؤمن. ومن يدبر الأمر، عام بعد خاص، كل هذا الأمر، أمر السماء وأمر الأرض، هذه الشمس التي تشرق وتغرب، تشرق وتغرب بانتظام، هذه الأرض المنبسطة المنفسحة، هذه الأقوات التي تسوق إلى العباد، هذه الأمور التي لا عد لها ولا حصر، هذه المخلوقات التي لا يستطيع أحد أن يحصيها، وكلها ترزق وكلها تعيش وكلها تقتات وكلها تدبر بنظام عجيب وتدبير غريب. من يدبر الأمر؟ لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يفعل ذلك. ولذلك قال الله: فسيقولون الله، لن يملكوا جوابا غير هذا، فسيقولون الله. ولذلك هذا القدر من التوحيد اللي هو توحيد الربوبية لا ينكره زي ما يقول ابن القيم إلا شذاذ الأمم، يعني كل الناس مفطورون على أن هذا الكون له خالق مدبر. ده إنكار مثل هذا ليس في وسع عاقل أصلا، وإلا فقد نجم في زماننا قبل 100 سنة تقريبا هؤلاء الشيوعيون الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، الذين يزعمون أن الطبيعة هي التي تفعل وهي التي تسير، وأن هذا الكون وجد صدفة، وأنه لا رب ولا خالق ولا مدبر لهذا الكون. وهذا بداهة العقول ترده، مثل هذا لا يحتاج إلى مناظرة، بل زي ما بيقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله إن وجود أمثال هؤلاء من أدل الأدلة على وحدانية الرب، لأن وجود الدلائل العظيمة على ربوبية الله تبارك وتعالى ثم تنصرف أفئدة ناس عن الإقرار بها، هذا لا يكون إلا لأن الله قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يؤمنوا به. ملهاش حل تاني، ملهاش حل غير إن ربنا طبع على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
وإلا فكل ذرة في ذرات هذا الكون شاهدة بربوبية الرب تبارك وتعالى. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هذه الأرض جاذبيتها لو زادت شيئا يسيرا لجمدنا في أماكننا، لو نقصت شيئا يسيرا لطرنا في الهواء. من الذي جعلها بهذا المقدار الذي تنتظم به مصالحنا وتقوم به معايشنا؟ تأمل، يقولون إن أصغر جزء في هذا الكون لا يرى لتناهيه في الصغر وهو الذرة، وأكبر جزء في هذا الكون لا يرى لتناهيه في الكبر وهو المجرة، وتركيب كليهما واحد. نواة تحتوي على نيوترونات متعادلة الشحنة وبروتونات موجبة الشحنة، تدور حولها إلكترونات في مستويات طاقة. إذا كانت الذرة والمجرة ذاتي تركيب واحد، ألا يدل هذا على أن الخالق المدبر البارئ لهذا الكون هو الله الواحد؟ أو كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحميدة وفي كل تسبيحة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وفي مفتاح دار السعادة بسط من أدلة المخلوقات على وحدانية الرب تبارك وتعالى، تفرده بالخلق والرزق والتدبير، شيئا لا ينقضي منه العجب. ولذلك القراءة في هذه الأمور مهمة جدا لأنها تعلق القلب بالله. ما تقولش ده هذا القدر المشركين كانوا مقرين به يبقى خلاص، لا، هم لم يقروا به على وجهه، لم يعطوه حقه من التأمل، لم يؤمنوا به الإيمان التام. وإلا فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإيه؟ الإلهية. هم لو آمنوا به على وجهه، لو أعطوه حقه من التأمل، لقادهم ذلك قطعا إلى إفراد الله بالعبادة، كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فأنا يعني أوصي بقراءة هذه الفصول من كلام القيم وغيره. الشيخ عمر الأشطر في كتاب العقيدة في الله تبارك وتعالى بسط أيضا طرفا صالحا من أدلة وجود الله وربوبيته وخلقه وتدبيره هذا الكون، شيء أنت كلما قرأت في هذا الباب ازداد إيمانك وثقتك ويقينك بالله، تقوم تكمل هذا لأن هذه حجة الله على خلقه. إذا آمنت بأنه الخالق الرازق المدبر تقوم تصرف له جميع العبادات دون غيره. من الحاجات الغريبة اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله خبر مثلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تكلم على هداية المخلوقات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. مثلا يذكر أن في نملة أرادت أنها ترقى إبريقا معينا لتشرب منه من العسل اللي فيه فلم تستطع، ماذا فعلت؟ صعدت على الحائط حتى وصلت إلى السقف، صارت عمودية على هذا الإبريق ثم ألقت نفسها فيه. من الذي علمها هذا؟ عجيب أيضا خبر ذلك الفأر، كان يشرب من الزيت فطال عليه الزيت مبقاش قادر يطوله بفمه، صار أعمق من قدرته على الشرب منه. فماذا فعل الفار وهو فار؟ ذهب فملأ فمه ماء ومجه في هذا الإبريق. معروف ان المية أثقل من الزيت وان المية هتنزل تحت والزيت هيطلع فوق، طلع الزيت فوق، تمكن الفار من الايه؟ من الشرب. من الذي علمه قوانين الكثافة؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أشياء كثيرة أنا بس بأشير إشارة. وإلا فقراءة في باب توحيد الربوبية لا تظن أن هذا النوع من التوحيد غير مهم، ولا يقولن قائل قد كان المشركون مثبتين له، وإلا فالقرآن مملوء بأدلة الربوبية احتجاجا بها على ضرورة الإقرار بما يستلزمها وهو أو بما تستلزمه وهو توحيد الإلهي. فقل أفلا تتقون، التركيب ده اللي هو أفلا. في وجهين معروفين من المفسرين، هذه فائدة عابرة نذكرها قبل أن نختم هذا الدرس. أفلا، هذه همزة الاستفهام بعدها فاء العطف. فبعض العلماء يقول إن همزة الاستفهام تقدمت لأن لها صدر الكلام، وإلا فالتقدير فألا، والتقدير تأخر همزة الاستفهام عن الفاء العاطفة، وإنما تقدمت لأن لها الصدارة. لكن غير الهمزة من أدوات الاستفهام إذا أتى فإن العطف يقدم عليه، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فتقدمت الفاء الإيه؟ العاطفة على أداة الاستفهام. قالوا الهمزة تتقدم لأنها أم الباب، أم باب الاستفهام، ولذلك يجوز فيها في الهمزة ما لا يجوز في غيرها من أدوات الاستفهام، فهي مثلا تحذف دون غيرها، كما يقول الكميت: طلبت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. تقدير إيه؟ أوذو الشيب يلعب. عمر بن أبي ربيعة بيقول: بدالي منها معصم حين جمرت، جمرت يعني رمت الجمار، بدالي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني. بسبع التقدير إيه؟ أبي سبع أم بثمان. حذفت الهمزة لأنه يتوسع في الأمهات ما لا يتوسع في البنات. هذا هو الوجه الأول في هذا التركيب، أن همزة الاستفهام تقدمت لأن لها صدر الكلام. والوجه الثاني أن ثم جملة محذوفة بين همزة الاستفهام والفاء، فيكون التقدير مثلا: أفلا تتقون، أتجهلون فلا تتقون، وهكذا. وهذا الثاني يختاره الزمخشري. على كل حال ذكرنا هذا فقط للفائدة. كم لنا من الوقت الآن؟ خمسة باقية؟ يعني أنا بتكلم بقى 40 دقيقة؟ طيب. قال: وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. برضو ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين، كل دي أدلة يستدل بها الشيخ على أن هؤلاء المشركين كانوا يثبتون هذا القدر من الإيه؟ من التوحيد، اللي هو توحيد الربوبية، والذي لم يستلزم عندهم لازمه وهو الإقرار بتوحيد الإلهية، فلم ينفعهم عند الله شيئا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. طبعا إذا عرفت أنه لله أفلا تتذكر فتصرف العبادة له. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه هو يحمي من يشاء ولا أحد يستطيع أن يحمي من أراده الله بسوء لا ينفع ذا الجد منه الجد تبارك وتعالى. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إلى غير ذلك من الآيات. يقول: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، يعني توحيد العبادة انصرف العبادات لله، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم ولأجل أن يقربوه إلى الله وليشفعوا له عنده، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات أصلا اختلف في تفسير اللات، هل اللات هو مؤنث مشتق من اسم الله تبارك وتعالى جعلوه مؤنثا فسموه اللات كما اشتق العزة من العزيز ومنات من المنان، واللات بالتشديد كما قرأها ابن عباس هو رجل صالح كان يلت لهم السويق، فلما مات صنعوا له هذا الصنم وعبدوه من دون الله، فهم كانوا يصرفون العبادات للملائكة، يقولون الملائكة بنات الله ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، ويصنعون الأصنام على أشكالها أو على أشكال أولئك الصالحين، أو يدعون بعض الأنبياء مثل عيسى، يقول لك فإذا عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادات كلها لله. هذا القدر يحتاج إلى كبير شرح وطويل بيان، فلعلنا نقف معه في اللقاء القادم بإذن الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.